بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نكمل الكلام في تفسير الآية، والتي أخذت مأخذا كبيرا من المفسرين من الفقهاء. السيد الخوي رحمه الله قال أن ردا على الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري شو قال؟ أن الشيخ الأعظم قال أن هذه الآية تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين، بدليل أن أولا أن الزينة المراد منها مواضعها وليس نفس الزينة، وثانيا التلازم بين الإبدائي والنظر. السيد الخوي رحمه الله يقول تارة، يعني خلينا نشوف تارة نحاكم الآية كآية بما هي في نفسها، تارة نحاكمها بما هي مرتبطة بالنصوص الأخرى. يعني بنلاحظ الروايات أو لا؟ إذا لاحظنا، إذا لم نلاحظ الروايات شيء، وإذا لاحظنا شيء آخر. إذا لم نلاحظ الروايات يعني بما هي، الظاهر أن الزينة الزينة وليس موضع الزينة، ولا قرينة في الآية على نفس الآية على، ولا قرينة في نفس الآية على المراد من الزينة في مواضعها، المراد من الزينة مواضعها. بقرينة أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طبعا عندما يضرب بالرجل الذي يعلم من الزينة هو الخلخال مثلا، وليس نفس الساق، ليس الموضع يعني. الظاهر من الزينة نفس الزينة. وهذا وثانيا أنه لا تلازم بين جواز الإبداء وجواز النظر. ونحن قلنا أن صحيح المراد من الزينة نفس الزينة، هكذا ظاهر، ولا يبدين زينتهن، موضع الزينة شيء غير نفس الزينة. قد يكون في تلازم عادي بين الزينة وموضعها ما حولها مثلا شوية، بس مش كل الكف. يعني مثلا إذا كان يجوز النظر للخاتم فتطلع ولا الباطن، أو الباطن يجوز النظر إليه، لا مثلا، يعني ما في تلازم بينهما. وقلنا نعم، نحن نقول يعني ردنا يعني السيد الخوي رحمه الله، النقطة الثانية لا نسلم بها، لأن هناك تلازما بين الزينة الحرمة الله، هناك تلازما بين جواز الإبداء وجواز النظر. لنكتتين، أن الإبداء شيء والنظر شيء آخر والإظهار شيء آخر. تذكروا الكلام هذا أمس كله بينا. ثم ذكرنا، أكملنا مع السيد رحمه الله ثم ذكر هو السيد رحمه الله ذكر قال والدليل على عدم التلازم بين جواز الإبداء وجواز النظر، أن بعض الفقهاء ذهب إلى بالنسبة للرجل مثلا، جواز إظهار الرجل لرأسه مثلا، وحرمة النظر المرأة إليه. جواز الإظهار من الرجل للرجل، وحرمة النظر من المرأة. معناته في مجال التفكيك بين النظر والإبداء. يعني هذا ما ذكره السيد رحمه الله. ونحن قلنا أن هذا كلام لا يستدل به. يعني هذا الفقيه الذي قال يجوز، لا يجب الستر على الرجل ويحرم النظر على المرأة، طبعا هو كيف استدل أنه لو كان هناك تلازمان؟ حتى لا يستطيع هذا الفقيه أن يفتي بذلك. نفس الفتوى بتدل على أن هناك، أن ليس هناك تلازم بين الإبداء والنظر، بين حرمة جواز الإبداء وجواز النظر، ما في تلازم بيناتهم. هيك يعني هو رحمه الله. طيب فهو استدل على عدم التلازم قدس سره، استدل على عدم التلازم بذهاب جماعة إلى حرمة النظر المرأة إلى الرجل، والحال أنه لا يجب الستر عليه. يعني ما في يعني وجوب الستر لا يعني وجوب النظر، وحرمة الستر لا تعني حرمة النظر. كل واحد عنوان، كل واحد لحاله ما له علاقة. احنا نرده بأمرين. الأمر الأول أن نفس رأيه ليس حجة، يعني هو ذهب إلى ذلك صح، قد لا يكون ملتفتا إلى الملازمة. يعني مش ضروري ملازم، احنا قلنا أن العنوانين يمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين. أن العنوانين يعني الإبداء والنظر كل واحد مفهوم، فيمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين، هذا حرام وهذا واجب، هذا مستحب وهذا مكروه مثلا. ليس هناك محالية عقلية، يعني لا أنه عقلا محال ولا شرعا محال، لا ممكن، لكن قلنا أن هناك تلازم عرفي من حيث كلمة إبداء بس، هذه من حيث كلمة من حيث كلمة إبداء فقط هذه. فتلازم عرفي من حيث كلمة إبداء بس. فأولا يعني الاستدلال بأنهم ذهبوا إلى ذلك فلا يعني أن هناك ملازمة. نعم لو كانت الملازمة عقلية واضحة من باب اللزوم البين بالمعنى الأخص صح، ذهاب جماعة أو نتيجة فقهاء أو يعني هكذا ملازمة تدرك. أما الملازمات العرفية قد لا يدركها أحد، أو لا يدركها بعضهم، مش أحد يعني، قد لا يدركها بعضهم، هي شيء طبيعي هذا. يعني مثلا والله أنا مش ملتفت أنه كلمة إبداء فيها تتضمن هالمعنى، تضمن ما تفترق عن الإظهار بأن هناك ناظر نكتة، ولا كيف تطور العلوم؟ تطور العلوم هكذا أن في نكات يلتفت إليها بعضهم دون الآخر، فبيعطي زخم للعلم، بيعطي نظرية جديدة وهلم مجرى. وكل العلوم ليس فقط العلوم العلمية الإسلامية يعني الدينية، لا حتى العلوم التجريبية التفاتات تؤدي إلى تطور العلم. طب هؤلاء الجماعة لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، خير إن شاء الله. فما فينا نستدل بذهابهم إلى ذلك يعني ما في ملازم عرفية. نعم نستدل أن ليس هناك ملازم عقلية جامدة مثل يقولوا، يعني لابد من اللزوم صح، ما فينا يعني صحيح الكلام. فإذن أولا إن نفس رأيهم ليس حجة علينا لإمكان عدم التفاتهم وإدراكهم للملازمة. ثانيا لو سلم إنه هذا لا فيه ملازمة مجرد قولهم ذلك، ولكنه قياس مع الفارق. وذكرنا مرارا الفرق، هناك فرق بين الإبداء والكشف، وقلنا أن جواز الكشف لا يلازم جواز النظر، بخلاف جواز الإبداء. جواز الكشف لا يلازم جواز النظر صح، بس الإبداء لا، يختلفان. جواز الإبداء يلازم جواز النظر، ليش؟ وذلك لنكتة، وهي أن الإبداء أخذ في مفهومه وجود ناظر بعكس الكشف. يعني الكشف لا، مجرد أنت ترفع سترا مش أكثر من هيك. فالإبداء أخذ في مفهومه وجود ناظر بخلاف الكشف، يعني بيطلع بالنتيجة كما ذكرنا أمس أن النسبة بين الإبداء والكشف هي العموم والخصوص المطلق. الكشف أخص من الإبداء أخص من الكشف، فكل إبداء كشف وليس كل كشف إبداء. الكشف لا يلازم يعني جواز الكشف لا يعني جواز النظر صح، بس لكن إذا قلت مثلا يجوز أن للمرأة أن تكشف رأسها تحت السماء، مش معناته يجوز أن تنظر إليها إذا كانت تحت السماء كاشفة، مش صح. رعيد المثال، إذا قلت هكذا يجوز للمرأة أو للرجل أن يكشف رأسه تحت السماء. مش معناته أنه تحت السماء إذا كانت كاشفة أنا يجوز النظر لي إليها، صح؟ هذا كلام سليم. لكن إذا قلت يجوز أن تبدي رأسها، لا، الإبداء له معنى آخر غير الكشف. على أي حال هذا ما والله العالم ما نراه، يمكن غلط صح.
حط لنا العبارة أن تبدي معنى يستقيم، يجوز لها أن تبدي رأسها تحت السماء. المعنى يعني فيه
مش كشف؟ لا لا أبدا. يجوز أن تبدي رأسها تحت السماء، بس تبدي بدون وجود ناظر قد يكون في مشكلة. يعني استعمال قد يكون يعني في غير محله، لأنه هي نكتة مأخوذة في المفهوم بس شوي غامضة مش كثير واضحة.
هذه استعمال المجازي كان أبدأ وجهه لصفحة السماء،
ونكمل
إلى صفحة السماء، كان صفحة السماء هي
هي النظر،
عاقل هي النظر
مجازية. ممكن كمان. ونكمل مع السيد الخوي رحمه الله حيث يقول بعد ذلك مباشرة، عم كل كلام السيد لأنه بلخص كثير من كل الآراء، بلخصها هو مش من عنده يعني، هو فقط يعني يقول بعد ذلك: عليك السلام ورحمة الله. وإن كان الثاني فالروايات، ها يعني الثاني شو هو قال بالأول، يعني هو قسم المطلب إلى قسمين، يعني تارة في مقام ردي على الشيخ الأنصاري قال تارة نلحظ الآية بما هي، تارة الآية بملاحظة النصوص التي وردت. فإذا لاحظنا الآية بما هي حاكم الموضوع طلع أعطى رأيه، وإذا لاحظنا النصوص وإذا وإن كان الثاني يعني إذا لاحظنا الآية مع النصوص مع الروايات التي تقول أن الزينة الظاهرة مثلا الوجه والكفان مثلا أو الكحل والخاتم النصوص، وإن كان الثاني يعني ملاحظة الآية عفوا محاكمة أو مطالعة الآية مع ملاحظة النصوص، فالروايات وإن كانت صريحة في أن المراد بالزينة إنما هو مواضعها، يعني عندما يقول الزينة الظاهرة ما هي الوجه والكفان واضحة في الموضع، وإن كان ذلك في ظهور بالموضع إلا أنه لا بد من التكلم في معنى البداء، أن تبدي زينتهن ولا بدين زينتهن. شو يعني الإبداء أو البداء أو البداء أو البداء؟
طيب ليش مولانا عم يحكوا بهذا المعنى؟ ما عم يحكوا معنى أن الزينة هي متلبسة بلبسها، يعني نفس الزينة هي تعطيها جمال
في حال وجودها،
مش إنه على نفس المواضع أو الزينة، هم كمان ما كان الزينة.
فلا بد من التكلم في معنى البداء كي يعرف منه معنى الآية الكريمة. فنقول خلينا نكمل كلام السيد رحمه الله. البداء بمعنى الظهور، إيه البداء أو البداء؟
البداء
بالفتحة.
بدأ يبدو
بدأ
بالفتح،
بدأ
يعني
بالابتداء،
بدأ
هو
إضافة
مكانة
بدأ
بالفتحة، هي هذه البداء يعني المعروفة البداء بالفتحة،
بدأ يبدو،
فبدأ له يعني
بدأ
له من يبدو، هو شاف بعد غروبه.
إيه فهل هو هذه يعني لفظة واحدة تكون لبدأ له شيء وأبدى، يعني هي نفس المصدر، إذا كان نفس المصدر تصير بالفتحة صحيح والله العالم. طيب فينا نكلف واحد منكم يشوف لنا إياه أن بالفتحة، بس يعني حقق لنا إياه من بعض المعاجم، يعني أنتم طبعا معاجم بلا شك، يعني واحد كل واحد منكم معجم ما شاء الله،
بس نظامها
إن شاء الله. البداء بمعنى الظهور كما في قوله تعالى: بدت لهما سوآتهما. والإبداء بمعنى الإظهار، فإن كان متعلقا بشيء ولم يكن متعلقا باللام يكون في مقابل الستر، بدا زيدا يعني انكشف، بدا لزيد إلى معنى، بدأ زيد إلى معنى. ولم يكن متعديا باللام يكون في مقابل الستر. وإذا كان متعلقا ظهر متعديا باللام، يعني مفروض يقول يعني كما في يعني إن كان متعديا باللام، إذا كان لم يكن متعديا باللام دغري بدأ فيكون مقابل الستر، وإذا كان متعدي باللام يكون كان في مقابل الإخفاء بمعنى الإعلام والإراءة. كما يقال يجب على الرجل ستر عورته وليس له إظهارها، فيما إذا كان يحتمل وجود ناظر محترم. وكذلك يقال إن بدن المرأة كله عورة، فيراد به ذلك أن يكون في ناظر محترم. وأما إذا قيل أبديت لزيد الرأي أو مالي، فمعناه علمته وأريته. طب من هنا يظهر أن معنى الآية الكريمة يظهر معنى الآية الكريمة، فإن قوله عز وجل أولا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إنما يفيد وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه ما عدا الوجه والكفين، يعني يجوز كشف الوجه والكفين لأنهما من الزينة الظاهرة، فيستفاد منه. ركز معي شوي لأنه راح نشوف نعلق عليه بعد شوي. فيستفاد منه أن حال بدن المرأة حال عورة الرجل لا بد من ستره بحيث لا يطلع عليه غيرها باستثناء الوجه واليدين، فالبدن يجب ستره باستثناء الوجه واليدين، فإنهما لا يجب سترهما. هيك بيطلع معه. لكنك قد عرفت أن ذلك لا يلزم جواز نظر الرجل إليهما، بيرجع للملازمين فيها. في حين أن قوله عز وجل ثانيا بعد منا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يفيد حرمة إظهار بدنها بأكمله وحرمة جعل الغير مطلعا عليه وإراءته مطلقا من دون فرق بين الوجه والكف واليدين وغيرهما. مالك كل لا يجوز إلا لزوجها والمذكورين. يعني الآية الثانية استثنت المذكورين اللي هن 12 شخص الحالة، مش هيك اللي ببالي؟ فيتحصل من جميع ما تقدم أن الآية الكريمة بملاحظة النصوص الواردة في تفسير الزينة تفيد حكمين تفتولها جيدا. الأول حكم ظهور الزينة، يعني عنده حكم ظهور حكم الإظهار، يعني بيحاول يفصل بيناته. حكم ظهور الزينة في حد نفسه فتفيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان. يعني ظهور الزينة له حكم وإظهار الزينة له حكم. ظهور الزينة هذا الظاهرة يجوز تجوز وغير الظاهرة لا تجوز خفية. والثاني حكم الثاني حكم الإظهار، شو فحكم الإظهار؟ إظهار الزينة للغير فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق بين الظاهرة والباطنة إلا المذكورين في الآية حيث يجوز لها الإظهار لهم. وحيث عرفت أن حرمة الإظهار ووجوب التستر تلازم حرمة النظر إليها فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال. لاحظوا آخر شيء، فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز. يعني قلب الطاولة على الشيخ الأنصاري فرد مرة، أنت يا شيخ الأنصاري عم تستدل بالآية على الجواز النظر؟ لا، هي أصلا تدل على عدم جواز النظر بهالحكمين اللي طلع. أنه هناك فرق بين حكم الظهور وحكم الإظهار، الإظهار لا يجوز مطلقا إلا الـ 12 الظهور هو الظاهرة تجوز بذاتها. يعني هذا ملخص ما قال. نعم. أكرر كلام السيد حتى لما نعلق عليه شوي. حكم الظهور يجوز لكل الناس. حكم الإظهار حرام لكل الناس إلا للطعش. هذا كلام السيد ملخص يعني. طب إحنا إذا نأخذ الكلام نعلق تعليق. أول شيء ذكرنا مرارا وغير مرة أن هناك فرق بين الإبداء والإظهار. وشو قال؟ إذا تلاحظوا أن الإبداء هو الإظهار. يعني أول بداية نبلش بهالكلمة والإبداء بمعنى الإظهار. إنه لا، الإبداء شيء والإظهار شيء آخر. طبعا الإبداء والإظهار يعني الفرق بينهما لم أجد في الكتب
يعني بلش فيه لينطلق لشيء آخر.
طبعا
الإبداء والإظهار بعدين
إيه، بس من أول كلام مش صحيح. الإبداء شيء والإظهار شيء آخر. إظهار كشف ستر، كشف ستر قد يكون بدون ناظر يعني. فأول شيء كما ذكرنا أن هناك فرق بين الإبداء والإظهار، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. الإبداء أخص من الإظهار، ولذلك يختلفان حكما. يعني حكم الإظهار شيء، حكم الإبداء شيء آخر. فالإظهار قد يجوز والإبداء يعني هناك فرق بينهما. إظهار يجوز والإبداء لا يجوز. ولذلك لو فرضنا واحد وحده في البيداء وحده في الصحراء يجوز أن يظهر، لكن لا يجوز أن يبدي إلا بمعنى العلو اللي ذكرته، معنى المجاز مثلا أو شيء من النوع ذكرته. طبعا هذه يعني ملاحظة مفهوم الإبداء، هذا ذكرناه مرارا.
يعني لو بدنا نستعمل مع اللام يعني معناته تبدي
إيه،
ولا بيقول يعني لا تستعمل.
ثانيا ما أفاده من الحكمين، يعني هو قال في حكمين، حكم الظهور وحكم الإظهار. نحن نسلم بالأول دون الثاني. يعني بنسلم أن الظهور الزينة الظاهرة تجوز، نص قرآني هذا، مش خالصين منه. فإن قوله تعالى ليش لا نسلم بالثاني؟ إلا ما ظهر منها، كلمة إلا ما ظهر منها هو من المستثنى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طب الاستثناء شو هو؟ يعني جاء الناس إلا زيدا، زيدا استثنيته من الناس، فالمستثنى منه الناس، وهو إخراج من الحكم، من حكم الناس، هو من الناس، ولا صار استثناء منقطعا أو صار حكومة أو صار ورودا إذا خربنا خرجوا من الأصل. لا، هو تخصيص حقيقي، يعني هو من المستثنى منه، والاستثناء عبارة عن إخراج من الحكم، ليس إخراج من الموضوع. لو كان إخراج من الموضوع صار تخصصا، هنا إخراج من حكم. يعني حكم زينتهن ولا يبدين زينتهن أعطى حكم عام عدم جواز الإبداء إلا ما ظهر منها، فهنا إخراج من حكم. فالتخصيص إخراج من حكم زينتهن، حكم زينتهن ما هو؟ الإبداء. فإخراج من الإبداء، فيكون معنى الآية بناء على تفسير الإبداء اللي ذكره هو كله، حرمة بناء على أن الإبداء هو إظهار، يعني على ما ذكره، حرمة إظهار الزينة إلا الظاهرة فتجوز. هذا معناته الزينة، يعني يحرم إظهار الزينة كليا إلا الزينة الظاهرة، يحرم إظهار الزينة إلا الزينة الظاهرة. الزينة زينتها ظاهرة وخفية، الزينة الظاهرة تجوز. هذا معناته إخراجي من حكم من الحرمة، يعني تؤدي إلى جواز. فالثاني اللي بيقول ذكر هو الثاني بيقول هيك، لا يعني حكم الإظهار إنه لا يجوز إظهار الزينة كلية إلا الـ 12، لا مش هيك، يعني أي واضحة بالمسألة هيك كيف نطلع منها يعني. على أي حال، والتحقيق في المسألة هلا خلينا نشوف إحنا كيف بدنا نفوت الموضوع وننهي الكلام عن الآية. لا شك أن الموضوع له. لفظ الزينة هو ما تتزين به المرأة، نفس الزينة، هذا الموضوع له، من خاتم وكحل وغير ذلك. احنا راح نشوف ان المسألة أجنبية كلية عما نكون فيها، ما لها علاقة. ما تتزين به المرأة من خاتم وكحل وغير ذلك، خضاب، خلخال، سوار، هذا الظهور منها، والغير الظاهر اللي بيكون على بدنها احيانا الاخر من وشم وغير وشم مثلا او شيء مثلا. فالظاهر ان الموضوع له لفظ زينة هو نفس الزينة، لا مواضع الزينة، فتصور هذه مسلم. فليس الوجه والكفين هما الموضوع له. أصل كلمة زينة معناتها كحل والخاتم وهوج. ولو كان المستعمل فيه، لو كان انتبهوا لهذا الشيء، هو الوجه والكفان لكان مجازا في الوجه والكفين. إذا أريد من الزينة بمعنى استعمل فيه المستعمل فيه الوجه والكفان فهو مجاز، لأن المجاز ما هو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة، فالعلاقة هنا موجودة، يعني المجاز يحتاج إلى علاقة مصححة للمجازية، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له وقرينة، علاقة مصححة وقرينة التصارف. ولا شك أن الموضوع له لا يشمل أجزاء البدن، يعني كلمة زينة لا تشمل أجزاء البدن، ما لها علاقة بأجزاء البدن، أجزاء البدن هي مواضع وليست نفس الزينة، هذا الموضوع له. واستعمال الزينة في غير في المواضع في تكلف، في مؤونة، في مجازية، قد أو هلا بنشوف. ولا شك هذه واحدة، إذا الزينة هي موضوع له. ولا شك أن الموضوع له الوجه والكفان، الوجه موضوع لأي شيء مش للزينة، الوجه وجه، الوجه وجه موضوع الزينة وليس نفس الزينة. فالوجه والكفان الموضوع له غير الزينة، هو نفس الوجه والكفان بلا شك، لا الزينة التي عليهما. ولو استعملا في الزينة التي عليهما، عندما يقال ما هي الزينة الظاهرة، يقول الوجه والكفان، فبلا شك أنه يعني المراد صار غير موضوع له، صار مسألة أخرى، إما مجازا أو إرادة. ولو استعملا في الزينة، إذا كان المستعمل فيه الزينة صار مجاز. ما هي الزينة الظاهرة؟ قال الوجه والكفان. إذا أردت من الوجه والكفين استعماله ما في الزينة هو المجاز، ولكن مجاز قريب جدا. ليش؟ لأن استعمال المكان المكين قريب جدا ولا شك أن الموضوع له لا يشمل الزينة. إذا علمت هذا صار واضح الموضوع له ما هو.
ما هي الزينة الظاهرة؟
فقد ورد في النصوص ما يدل على أن الزينة الظاهرة هي الكحل والخاتم والخضاب وأمثالهما. ورد في النصوص ذلك. ورد أيضا ما يدل على أن الزينة الظاهرة ما هي؟ الوجه والكفان. ورد تناسبا، فيدور الأمر بين مجازين أو بين إرادتين. إما أن نبقي الزينة على معناها الموضوع له، ونحمل الوجه والكفين في الروايات الأخرى على الزينة التي فيهما، يعني بيصير كل ما في الوجه والكفين من زينة. هي المراد إذا قال الوجه والكفان، يعني الزينة الموجودة في الوجه والكفين. راح كرر الكلمة هذه، يعني هذا محور الكلام كله بيصير، بس تقول جيدا.
جمع
ظهوري تستظهره عرفي بالنتيجة. فأما أن نبقي الزينة على معناها الموضوع له، موضوع له شو هو؟ نفس الزينة، ونحمل الوجه والكفين على شو؟ في الروايات يعني الأخرى، الروايات الموجودة على الزينة التي فيهما. يعني إذا قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان، يعني الزينة الموجودة على الوجه والكفين، هي معناته. فيكون مجازا في الزينة، يعني يكون الوجه والكفان مجازا في الزينة، والعلاقة المصححة بينهما هي علاقة المكان والمكين، وهي من العلاقات المصححة بلا شك. هذا يعني أحد أمرين، إما أن نذهب هذا المذهب، أو إما أن نبقي الوجه والكفين على معناهما الموضوع له، ونحمل الزينة حينئذ على المجازية، نحمل الزينة في القرآن والروايات، الزينة الموجودة لفظ الزينة في القرآن والروايات، عشان بدنا نحمله على موضع الزينة. واحد من الأمرين، يعني إما هذا نحمله على الزينة على الموضع، وإما نحمل الوجه والكفين على الزينة. رأيت الكلمة؟ إذن إما أن نحمل الزينة على الوجه والكفين، كلمة زينة الموجودة في القرآن والروايات، وإما أن نحمل الوجه والكفين الموجود على الزينة، أيهما أولى؟ حتى نشوف. إذا شفنا أولوية أو ظهور، ساعتها فينا نأخذ موقف في المسألة. وأما نبقي الوجه على ما ينوم، والظاهر أن الأولى هو الأول.
نحمل الزينة على الوجه.
نحمل الوجه والكفين على موضع على الزينة. ليش؟ الوضع الأول هو الظاهر، أو الأظهر، مش الظاهر، أظهر، خلينا نقول غيره، كلاهما وارد، يعني كلاهما ممكن. وذلك للظهور القرآني أولا، القرآن يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثلاث مرات زينة في الظهور في القرآن، كما قال السيد الخوي رحمه الله وغيره، الظهور في نفس الزينة، الشيخ الأعظم رحمه الله، الظهور نفس الزينة. من حيث وذلك للظهور القرآني في ذلك، حيث لا قرينة تدل على كون المراد من الزينة موضعها، ولكثرة الروايات والتفسيرات من المفسرين فيه أن الزينة زينة. والخلاص أن الزينة قسمان، ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فيجوز إظهارها وإبداؤها، وهي ما كانت على الوجه والكفين، يعني الزينة الموجودة على الوجه والكفين ظاهر، وبالتالي بما ذكرناه من الملازمة، إذا جاز إبداء الظاهرة جاز النظر إليها في الوجه والكفين.
هذه الحمرة فيها تحط حمرة يعني؟
وبالتالي
حمرة زينة،
وبالتالي طول، وبالتالي يجوز النظر إلى كل زينة على الوجه والكفين ولكل الناس، هكذا الظاهر بداية. أما الباطنة فلا يجوز إظهارها وإبداؤها إلا لما ذكرته الآية المباركة، ما ذكرتهم الآية المباركة بلا، وبالتالي يحرم النظر إليها زينة الباطل، وهي الزينة الموجودة على بقية جسد المرأة. رح نناقش الكلام هلا، يعني هذا كلام شوي شوي صعب، لكن نناقش الكلام، هو صح وغلط، وين صح وين غلط. والخلاصة إن الموضوع له لفظ الزينة هو ما تتزين به المرأة، هذا الموضوع له، والمستعمل فيه لفظ الزينة هو في الموارد الثلاثة، يعني أنا قلت لك موارد في زينة زينة زينة، أيضا هو نفس المعنى مستعمل فيه نفس المعنى. إذن لاحظوا ما في عندي مجازية هون بمعنى مجازية، الموضوع له لفظ الزينة، المستعمل فيه أيضا لفظ الزينة،
نفس الزينة
نفس الزينة، الموضوع له، ذكرها المثل يعني هو الزينة، والمستعمل فيه أيضا نفس الزينة، ما في مجاز. والمراد أيضا نفس المعنى، يعني الموضوع له والمستعمل فيه والمراد أيضا زينة. نعم المراد من الزينة في المورد الأول هو يعني المورد الأول أي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو الزينة الظاهرة. والمراد من الزينة في المورد الثاني يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن هو الزينة الخفية التي تخفى عادة.
مثل قراط.
مثل؟
قراط.
قرطين إلا بنعلى ابن عباس، ابن عباس قال أن القرطين من الزينة الظاهرة. شيء. ابن عباس والساعة المنحر والقرطين كله من الزينة الظاهرة هذه.
آه ظاهرة.
فقير الأم.
والمراد من الزينة طبعاً هذا مش سليم الكلام يعني لا نوافق عليه بس هو أبوه رحمة الله عليه. والمراد من الزينة في المورد الثالث يعني ولا يضربنا بأرجلنا حتى ليعلم ما في ليعلم ما خفينا من زينتهن. المراد ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما خفينا من زينتهن هو الزينة الخفية والقرينة موجودة بنفس الآية يعني قرينة لأنه زينة خفية بنفس الآية. طيب الروايات ماذا نفعل بالروايات المختلفة في معنى الزينة الظاهرة؟ في عنا روايات مختلفة. شي بقول الكحل والخاتم. شي بقول الكحل والخاتم والسوار والقلب يعني. شي بقول الكحل والخاتم والخضاب. وشفنا ابن عباس بقول القرطين. وشفنا فلان إلى آخره. يعني هناك اختلاف. ذكرت بعض الأمور إحنا خلال الله سلم. أما اختلاف الروايات في الزينة الظاهرة فهو اختلاف. كيف نطلع منها؟ هذا شوي طويل صارت. حتى نقدر نخلص لكن طيب فهذا ممكن الكلام كله لحد الآن أننا نحمل الزينة. لاحظوا أن الموضوع اللي هو لفظ الزينة هو نفس الزينة والمستعمل فيه نفس الزينة أيضا. المراد حينئذ يختلف بين يعني بين 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 الزينة وأخرى. المراد في الآية الأولى الزينة الظاهرة ونفس بقلت استثناء. في الآية الثانية الزينة الخفية. وفي الآية الثالثة الزينة الخفية. يعني بيطلع بالنتيجة أن ما كان على الوجه يجوز النظر إليه. هلأ طيب ماذا نفعل بالروايات التي تقول الكحل والخاتم ورواية أخرى بتقول الكحل والقلب؟ هل هناك تعارض بين هذه الروايات بحيث نصل إلى باب التعارض؟ كان في تحديد أو لا ما في تعارض في نطلع منه؟ الروايات التي تقول الكحل الخاتم يعني بمفهومها تنفي الخضاب. ملتفتين؟ الروايات التي تقول الكحل الخاتم بمعنى بمفهومها تنفي الخضاب. والروايات التي تقول الخضاب لا تذكر الكحل مثلا تنفي الكحل. الروايات التي تقول الخاتم والسوار تنفي الكحل. في نفي. يعني هو شو بيقول ما هي الزينة الظاهرة؟ عم يحدد ظاهرها وكأنه هناك تعارض بين الروايات بيصير. فهل نصل إلى باب التعارض أو هناك مخرج الموضوع؟ بكرة في موضوع أتصور مهم جدا له أثر كبير كثير الاستنباطات. بعدين نطلع بالنتيجة أن هذه الآية ليس لها علاقة لا مش مسألة لا تدل على جواز النظر إلى وجه الكفاية والحمد لله.